بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الأربعين في أصول الدين بحجة الإسلام وبركة الإمام الإمام أبي حامد محمد الغزالي رحمه الله ورضي الله عنه وعنكم ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال في خاتمة في معاتبة النفس قال: وتقول يا نفس ما الذي تطلبين من الدنيا؟ من طلبت المال ووجدته وهيهات، فقد تكون في اليهود جماعة أغنى منك.
وإن طلبت الجاه ونلت وهيهات، فيكون في أجلاف الأتراك وحمق الأكراد من يستولي عليك، ويكون جاهه أعظم من جاهك. فإن كنت لا تدركين آفة الدنيا وشدة عذابها في الآخرة وبلائها، أفلا تترفعين عنها لخسة شركائها؟ أما تعلمين أنك لو أعرضت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة لكنت واحدة العصر وفريدة الدهر، لا يوجد في الأقاليم نظيرك. وإن طلبت الدنيا كان في اليهود والحمقى من سبقك بها، فأف لدنيا سبقك بها حمير. فتفكري يا نفس وانظري لنفسك، فلا ينظر لك أحد غيرك. وكذلك لا تزال تناظر نفسك حتى تطاوعك على سلوك الصراط المستقيم إلى الله تعالى.
الله تعالى، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله مكرمنا بنور البيان وإشراق أنوار الإسلام والإيمان والإحسان وسطوع شموس العرفان لكل مقبل عليه بالصدق تطهر عن الأدران والران، وصدق معه تعالى في السر والإعلان. ونشهد أن لا إله غيره ولا رب سواه وحده لا شريك له، أرسل إلينا عبده المختار، فنشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إليه والدال عليه والمبين السبيل الموصل إليه والمحذر من كل ما يقطع عنه سبحانه وتعالى ويمنع القرب من حضرته العلية. صل اللهم وسلم وبارك على الهادي إليك والدال عليك عبدك المختار سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى آبائه وإخوانه من النبي وآلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين ما علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد، فقد أقسم الله بمظاهر قدرته وإيجاده وخلقه في الكائنات أن هذه النفس أفلح من زكاها وخاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالفلاح منوط بتزكية هذه النفس وطهارتها عن الرجس وعن جميع الدرن وجميع الغش والغل وما لا يرضى الملك القدوس سبحانه وتعالى. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أكرم الأكرمين. والطريق إلى تزكية ما ذكر وأشار إليه وما مضى في صفحات هذا الكتاب من العلم المقرون بالعمل والإخلاص والصدق والأخذ عن أهل التزكية المسلسل التزكية من المزكي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الذي ائتمنه الله على تزكية عباده في قوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي قوله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين. يقول سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وجعل في خاتمة الكتاب مخاطبة النفس ومعاتبتها وإيقافها على الحقائق والنهوض بها وتحريك همتها وسيرها ووجهتها وتخليصها مما يطرأ عليها في خلال اليوم والليلة من درن الأغيار والالتفات إلى الكائنات. فبهذا التنبيه ودوام هذا التوجيه تدوم لها التصفية والتنقية، وإذا صفت وزكت كانت محلاً لتجلي الملك القدوس بعطائه النفيس وجوده الأسنى سبحانه وتعالى. يقول وتقول يا نفس ما الذي تطلبين من الدنيا؟ ماذا؟ مال أو جاه؟ إن طلبت المال ووجدتيه، وهيهات بمعنى لا تجدين منه إلا جزءا وبعضا، يأتي بغصص وبأتعاب، ويأتي أيضا وقد أخذ منك جهدا ومشقة وعناء، والمصيبة إن أخذ منك دينا وأخذ منك نورا استبدلتيه بالظلمة في مقابل لأخذ هذا المال. ولكن مهما حصلت من هذا المال قال فقد تكون في اليهود جماعة أغنى منك وهم ممن غضب الله عليهم وممن لعنهم والعياذ بالله تعالى، فلو كان في هذا خير وشرف وكرامة ما أعطاهم إياه، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فضلا عما يكون من تلك الوفرة. بمعنى أنه يعالج الوهم الذي ينازل النفوس أن بالثروة والمال شرف وعزة، ما في إلا شهوة النفس ثم طريقة استعماله فيما يكون. ومن سلم من آفاته بأن لم يأخذه إلا من حله ولم ينفقه إلا في محله مع كونه لم يلهه عن ذكر الله تبارك وتعالى، فهذا وحده الذي يتقرب بالمال إلى الله تبارك وتعالى، وهو إذن لن يقدر أن يحصل مال الدنيا كله، ولكن يأخذ الجزء الذي قسم له وقدر له. فإذا صدق في أخذه وإنفاقه، لأن كل قليل أو كثير منه يقابله في المرجع سؤالان: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ قل أو كثر لابد من سؤالين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ الله لا إله إلا الله. وهذا الوهم عالجه الحق تبارك وتعالى وقال له: لولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني بما جعلنا فيهم من هذا الطبيعة والتكوين على هذا الهوى والميل للمال، لولا أن يكونوا أمة واحدة أن يرجعون كلهم إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليه يظنون لبيوتهم أبوابا وسررا عليها تكون وزخرفا. بل ولو خصصنا هذا بالكفار وأغدقنا عليهم لصار أكثر الناس كفار أو كلهم العياذ بالله تبارك وتعالى، يكون الناس أمة واحدة. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وهكذا. ولهذا يقول في منظومة أحد العلماء الأدباء في نصيحة النساء ورفع همتهن إلى أن لا يتوهمن الفخر والشرف بالمال والكساء والمظاهر، يقول: الفخر ليس بالحرير والذهب ولا بلبس سندس ولا قصب، ففي نساء الفرس والنصارى من الحلي ما غلا مقدارا، وكله فانين، وإن جاء الأجل أفضت إلى ما قدمت من العمل، فالاقتداء بالبتول الزهرة وأمهات المؤمنين أحرى، فالاقتداء بالبتول الزهرة وأمهات المؤمنين أحرى. وهذا الوهم يقويه الشيطان وينميه في أذهان كثير من الناس حتى يظنون أن حقيقة من حقائق السعادة أو الفخر في المال. قال والله تعالى يعطيه من كفر ومن بعد عنه اعتبارا لمن عقل أنه ليس فيه الكرامة، وإن نلت منها ما لقارون لم تنل سوى لقمة في فيك منها وخرقتي. أتنفق هذا في هوى هذه التي أبى الله أن تسوى جناح بعوضتي. ويقول الإمام الحداد في أبياته وازهد بقلبك في الدار التي فتنت طوائفا. عرف طوائف؟ طوائف طوائف، ما هو طائفة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، طوائف فتنتهم هذه الدنيا. وزاد بقلبك في الدار التي فتنت طوائفا فرأوها غاية الطلب، تنافسوها وأعطوها قوالبهم مع القلوب، فيا لله من عجبي، وهي التي صغرت قدرا وما وزنت عند الإله جناحا فالحريص غبي. وهكذا يقول يا نفس إن طلبت المال ووجدت وجهت كم تجدين منه، وإن طلبت الجاه ونلت وهيهات. فيكون في أجلاف الأتراك يقصد بهم البادية وحمق الأكراد يقصد البادية كذلك، من يستولي عليك ويكون جاهه أعظم من جاهك. وإن الله لا ينشر للرجل الذكرى بين المشرق والمغرب وهما يزن عند الله جناح بعوضة. طيب وماذا عسى أن تحصلي من هذا الجاه؟ ولو حصلت أن آل الدنيا كلهم احترموك ووقروك، هذا ما يحصل، هذا ما حصل ولا يحصل. لو فرضنا ما هي إلا سنوات، ولا أنت ولا هم، وإيش النتيجة؟ إيش الغاية؟ إيش العاقبة؟ إيش النهاية؟ إيش الثمرة؟ وإذا قدكم بين يدي الحكيم القوي القادر يجازيكم على ما فعلتم وانتهى الجاه والعاد نفع. كيف هما يستقيم حتى في المدينة الواحدة والقرية الواحدة لواحد؟ ولا بد من مثن عليك وشامتي، ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. معتزل وحده في رأس جبل فوق، ايش مع هذا؟ في شيء عنده لابد، ما يطلع هناك إلا ما ايش تحت رأسه يتكلمون عليه. هو اعتزلهم وتركهم وجالس وحده في مكان بعيد، لكن لابد من شامتين ولابد من معادين. سبحان الله. ولنا العبرة الكبرى في ذلك أنبياء الله، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يقول فيكون في بعد ذلك إن كنت لا تدركين آفة الدنيا وشدة عذابها في الآخرة، يعني على حرامها وبلاياها، أفلا تترفعين عنها لخسة شركائها؟ أما تعلمين أنك لو عرضت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة لكنت واحدة العصر وفريدة الدهر، لا يوجد في الأقاليم نظيرك في المنزلة والشرف والكرامة الحقيقية وعند الله تبارك وتعالى. وإن طلبت الدنيا كان في اليهود والحمقى من سبقك بها. يقول بعض العارفين ما مددت يدي إلى شيء من الدنيا إلا وجدت فاجرا قد سبقني إلى مثله. نعم. يقول فأوف لدنيا سبقك بها حمير أو ناس أقل من الأنعام كما وصفهم ذو الجلال والإكرام جل جلاله وتعالى في علاه. يقول جل جلاله وتعالى في علاه إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يقول فتفكري يا نفس وانظري لنفسك فلا ينظر لك أحد غيرك. إذا لم يكن للإنسان واعظ من نفسه لم تنفعه المواعظ، من لم يكن له من نفسه واعظ لم تغنه المواعظ. إذا لم يسقها سائق من ضميرها وإلا فاعيت سائقا بعد سائق. يعني وما حكى جسمك مثل ظفرك. ولذا يقول ما حد بينظر لك الخير، لا إبليس ولا أقران سوء، ولكن انظري لنفسك وانتبهي. وكذلك لا تزال تناظر نفسك حتى تطوعك على سلوك الصراط المستقيم. يقول والقبر إما روضة نعيمة، نعم، وإلا حفرة. فاعمل لنفسك لا تكن بهيمة، لا تكن بهيمة تجري ولا تدري بعظم الأخطار. فكذلك تناظر هذه النفس وتوقفها على اليقين بأن مصلحتها طاعة رب العالمين، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، حتى تطاوعك على سلوك الصراط المستقيم إلى الله تبارك وتعالى. فإنها إذا ألفت الخير ألفته، إذا اعتادت الخير ألفته، النفس تالف الخير بعد ذلك إذا ألفته، وإن كان شاقا عليها في البداية ثم تصير تستحليه. ما عودتها تعودت، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضا، وإن تفطمه ينفطم. فاحذر هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى إذا تولى هوى النفس يسمي، أن يعني يقتل، أو يسمي يقعك في الوصم والعار. إما يسمي يقتل، أو يصم يقعك في الوصم وفي العار وفي الخزي. إن الهوى ما تولى يسمي أو يصمي، إن اتباع الهوى هوان. إن ولهذا يقولون عن الهوى هو هوان، سرقت نونه، نونه حقه حذفت له، هوان. قال تعالى لنبي من أنبيائه يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولذا يقول إن قطرة من الهوى تخمج بحرا من العلم. لو كان بحر من العلم وجت قطرة من الهوى يتخمج البحر كله. فكيف إذا صرنا في زمن يحمل الناس فيه بحر من الهوى وقطرة من العلم؟ فإيش بتقع القطرة عند هذا البحر؟ لو كان بحر من العلم ولكن قطرة من الهوى لأفسدته. واعلم هديت وخير العلم أنفعه، أن اتباع الهوى ضرب من الخبل، فكم وكم ضل بالأهوى وطاعتها من عاقل جامع عند العلم والعمل. من عاقل وعنده علم وعنده عمل جاء الهوى تركه إنسان ثاني ما عاد يعرف ولا يتراجع ولا، وهواء والعياذ بالله تبارك وتعالى. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك المصطفى. بعده،
فهذه المناظرة أهم لك إن كنت عاقلا من مناظرة الحنفية والمعتزلة وغيرهم، فلما تعاديهم وتجادلهم ولا يضرك خلافهم ولا خطأهم ولا خطأ غيرهم، ولا هم يقبلون منك ولا أنت تقبل منهم الصواب وإن صار أظهر من الشمس، وتترك أعداء عدوك بين جنبيك لا تنازعه ولا تناظره، بل تساعده على ما يطالبك به من شهواته الباطلة الباطنة، فتستنبط بالفكر الدقيق الحيل لقضاء شهواته، هل هذا إلا عين الانعكاس والانتكاس على قمة الرأس؟ فهل رأيت قط رجلا يشاهد تحت ثوبه حيات وعقارب أقبلت عليه لتهلكه، فأخذ المروحة ليدفع الذباب عن وجه غيره، فهل يستحق من يفعل ذلك إلا الخزي؟ فاعلم أن هذا حالك في اشتغالك بمناظرة غيرك وإعراضك عن مناظرة نفسك، وفي هذا المعرض ينكشف لك روح عملك يوم تبلى السرائر، كما نبهتك على كيفية مكاشفات الآخرة بأسرار الأعمال وأرواحها، وما لم تناظر نفسك مدة طويلة فإنها لا تخليك لمناجاة ربك وذكره والإقبال عليه
جل جلاله. هي إن شغلتها وإلا شغلتك، إن شغلتها بالخير وإلا شغلتك بالشر، إن شغلتها بالهدى وإلا شغلتك بالضلال، إن شغلتها بالنور إن لم تشغلها بالنور شغلتك بالظلمة. فالنفس قاعدة مجهزة للشغل، إما تشغلها بخير وإلا تشغلك بشر. وهكذا يقول فالمناظرة هذه للنفس خير وعاب عما يتعلق ببعض المسلمين يناظرون بين المذاهب وهي مذاهب صحيحة ثابتة بالأدلة واجتهادات أربابها، أو حتى بينهم وبين المخالفين للسنة الآخرين. قال الشغل الكبير بهذه المناظرات مع الاسترسال في هوى النفس وتركها من دون مناظرة وهي أعدى الأعداء، هذا من الحمق ومن الغفلة ومما يسبب لك الهلاك والعياذ تبارك وتعالى. فاشتغالك بهذه النفس أولى. وأما مجادلات لا تقبل فيها الحق ولا يقبله منك المناظر لك ولو وضح كوضوح الشمس فهي مجادلات عقيمة نهينا عنها. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه لأوتوا الجدل. وإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، أراد بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. عمل صفر، له قيام ولا له حضور مع الله ولا له تدبر في التلاوة، والجدال مستعد ليل ونهار بيجادل بيخاصم فاشتغاله بالعمل المقرب إلى الله خير له أو لا. فلا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يقول الله سبحانه وتعالى. والجدال بغير الحسنى نوع من الفساد الذي يؤدي إلى العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى، وإلى إضاعة الحق كذلك. فما ينبغي أن تساعد نفسك الأمارة وتروح تجادل غيرك من الناس، قالوا يصير مثلك مثل واحد رأى عنده حية وعقرب عنده ثوبه أعرض عنها واخذ مروحة ماله قال ببيع الذباب عن وجه أخي. أول نقي نفسك من الحية بتقتلك وفي سب أمها والعقرب بيلسعك لسعة شديدة، بعدين ذب محمل المروحة وذب الذباب عن وجوه الناس، لكن أول انتبه لنفسك. أو واحد أقبل عليها اسمه سبع مفترس وأسد وأقبلت بعوضة، قام يشتغل بيدافع البعوضة، ما قال هذه ترسع وتجيب بالملاريا. فأسد بيقول لك أو أتخلص أول من الأسد بيدخل البعوضة ترسع وشانها فيما بعد، وهذا الأمر الخطير الكبير يتركه الذي يؤديه إلى الهلكة ويقوم يشتغل بشيء حقير ويسير يدعي أن فيه نفعا. قال هذا حالك إذا اشتغلت في مناظرة غيرك وإعراضك عن مناظرة نفسك، قال وفي هذا المعرض ينكشف لك روح عملك يوم تبلى السرائر، كما تقدم انكشاف الحقائق للتنين والعذاب الآخرة الذي يترتب على حرقة فراق المالوف والمرغوفي، وكذلك خجل ظهور الفضيحة والقبائح، ثم الحسرة على فوات المحبوب. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وبئست الندامة ندامة يوم القيامة، نعوذ بك اللهم من الحسرة في يوم القيامة ومن ندامة يوم القيامة، فجنبنا ما يوجب الندامة، ونعوذ بك من كل حركة أو سكون يعقبها حسرة أو ندامة في الدنيا ويوم القيامة، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. قال وما لم تناظر نفسك وتهذبها وتتابعها مدة طويلة فإنها لا تخليك لمناجاة ربك وذكر والإقبال عليه أبدا، بل تشغلك وتجيب لك كذا كذا فكرة وكذا كذا هم وكذا كذا هم، ولا تصفو لك المناجاة مع الله سبحانه وتعالى حتى تصفو نفسك وتتزكى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أعدى عدوك نفسك التي بين جنبك.
ثم طريقك مع النفس
إذا خالفتك
أن تعاقبها بما يزجرها وتعلم أنها كالكلب لا يتأدب إلا بالضرب. وإن أردت أن تتعلم طريق مناظرتها ومراقبتها ومحاسبتها ومعاقبتها فاطلبه من كتاب محاسبة المراقبة من الإحياء، فإن هذا الكتاب لا يحتمله. والله تعالى يوفقنا وإياك لإقامة الخيرات واكتساب الطاعات بفضله وسعة وجوده.
آمين آمين اللهم آمين. قال فالطريق مع هذه النفس إذا خالفت وعاندت أن تعاقبها، لأن ما ترجع إلا بذلك. عجيب أن خاطر الشيطان ومن معه من الشياطين ينصرف بذكر للرحمن، إذا ذكر الرحمن انصرف عنه، لكن مراد النفس وهواها ما ينصرف، ما ينصرف بالذكر إلا إذا استغرق القلب الذكر القلب، وما دون الاستغراق ما ينصرف خاطر النفس بالذكر، وما يضعف إلا باستشعار الموت. إذا استشعر الموت والانتقال من الحياة يبدأ خاطر النفس هنا ينكسر ويضعف، وإلا من دون ذلك ما تقول الدنيا فانية، يقول لك نعم الدنيا فانية، وكان يحرص على تحرص عليها، تقول بس الآخرة باقية، تقول نعم الآخرة باقية، لكن ما تلتفت إليها. طيب قومي خلك عادل، عاد الحياة طويلة معك، عاد حول ما تنتهي إلا إذا استشعرت موت. فالشيء الذي يؤلمها هو الذي تتذكر عنده وترجع، ولهذا ما ضوء على معاقبة نفوسهم بما تكرهوا وهكذا. ويقول بعض شيوخنا وكان من الذكارين، قال كنت في البداية إذا أردت أن آتي مثلا بألف من سورة الإخلاص، فإذا أحسست من نفسي بأدنى استثقال خاطر يخطر علي، قلت يا نفس تستثقلين، أقول له 2000 زيد عليه. وهكذا كلما استثقلت أمر ضعفت عليه حتى اطمأنت بذكر الله تبارك وتعالى، صار يذكر الله ليل ونهار، صار ورده في اليوم والليلة 70,000 من قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان يأتي بهذه الصيغة في كل يوم 70,000 مرة غير أوراده الأخرى الثانية، وسهل عليه الذكر، وكان يندرج له ويتبارك له الوقت، حتى جاءه مرة بعض الأخيار والمحبين وقال له سمعت أنكم تتمكنون من قراءة 1000 من سورة الإخلاص مدة ربع ساعة، قال ما أنت عندك اعتراض؟ قال لا ما عندي اعتراض إلا ضبط ساعتك وتحمل السبحة عد، أنا بأذكر ضبط الساعة وأخذ يسمع، بس ما يقدر يقرأ معه، لكن يسمعه حروف كاملة من أول السورة لآخرها، عد 1000، قال يا حبيب 7 دقائق ونص، قل لنفسك قال أنت استثقلت على الله يطويها لي في ربع ساعة، شوفوا في نصف ربع ساعة طواها جل جلاله وتعالى في علاه، لكن ما جاهد في البداية ولا جاهد إلا بعد مجاهدة، هذا مجاهدة طويلة وبعدها أنا. وهكذا وما سمعنا فيه في جواب شيبان الراعي عليه رحمة الله تعالى، وكان من العوام الذين يوبه لهم وصاحبه وصاحب نور، وكان يزوره سيدنا الشافعي، يأتي أيام كان ببغداد كان يأتي من وقت إلى وقت إلى شيبان الراعي ويطلب منه الدعاء، وقالوا كان الإمام الشافعي يجلس بين يدي شيبان كما يجلس الطفل بين يدي المعلم. ويوم ذكر للإمام أحمد قال أزوره معك، قال له تفضل، وراح إلى المكان اللي يرعى فيه غنمه ووجدوه يصلي، لما حس بهم خفف الصلاة وسلم، وقال للإمام أحمد تأذن لي أسأله، قال إن سألته تجد علم ما خطر على بالك، فسأله قال يا شيخ هذه الركعات اللي ركعتها لو شككت فيها ما تدري هي ثنتين أو واحدة كيف تعمل؟ قال على مذهبنا وعلى مذهبكم، قال فيها مذهبان؟ قال نعم، قال ما هي على مذهبنا؟ قال على مذهبكم أنه يحتاط يبني على الأقل ويزيد ركعة ويسجد للسهو، قال سهو هذا، فما هي على مذهبكم؟ قال على مذهبنا هذا قلب قليل أدب مع الله، ما يدري كم صلى بين يدي ربه، يحتاج له تأديب، هذه نفس بغت لها تأديب صوم سنة. صاح الإمام أحمد قال للشافعي قلت لك قال باقي يسأل سؤال قال سأل قال الغنم التي معك هذه كم زكاتها قال على مذهبكم وعلى مذهبنا قال وأيضا فيها مذهبان قال نعم قال ما هي على مذهبنا قال على مذهبكم في 40 شاه إذا وصلت 121 شاتان إذا وصلت 200 واحدة 3 شاه فيك ثم في كل 100 شاه قال هذا الذي أعرفه من مذهب العلم كله ما هي على مذهبكم قال على مذهبنا العبد ما ملك لسيده العبد عبد واحدة إيش هذا أنا وغنمي كلها لله سبحانه وتعالى إيش حقوكم هذا صاح الإمام محمد كان يغمى عليه لما سمع هذا الكلام قال مذهبنا العبد وما ملك لسيده ما نحصي على ربنا شيء لهذا قالوا الحق تبارك وتعالى لما ذكر أهل البر ذكر قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم شيء محدود لكن لما ذكر المحسنين ما قال معلوم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل ماشي المعلوم في أموالهم حق للسائل والمحروم ما قال معلوم حق واسع كامل وفي أموالهم حق للسائل والمحروم عليهم رضوان الله مثل سيدنا أبو بكر الصديق في مقام الإحسان وينفق على مصطح ومصطح تأثر بكلام المنافقين وقام يتكلم على السيدة عائشة أم المؤمنين والعياذ بالله تعالى وقع في مصيبة واستمر سيدنا أبو بكر ينفق عليه طوال 50 يوم هم يتكلمون وقبل من نزول الوحي وهو ينفق عليه لما نزل الوحي ببراءة السيدة عائشة حلف سيدنا أبو بكر ما ينفق عليها كيف ينفق عليه طول السنين ويقوم يتكلم على بنته فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم استدعى أبا بكر استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين قال يعني أنت صديق في مراتب الإحسان الأعلى لا تنظر إلى المحاسن إيش تبغى من سوى أساء إليك في شيء لا تلتفت أنت تنفق عليه من أجلي ولا من أجله من أجلي أنا فليش تنظر إلى ما صدر منه انظر إلى ما أعطيته من المحاسن مسكين فقير هاجر مهاجر في سبيل الله بس انظر المحاسن خلي المساوي واستمر في النفقة لأنك تنفق من أجلي ما هو من أجله أنا شيء قصر من عندي شيء تغير فيه أنا ربك ليه تتغير أنت الله هذا مقام الصديقية ولا ما هو واجب النفقة أصلا عليه ولكن مقام الصديقية يقتضي هذا فلما تلا الآية صلى الله عليه وسلم على سيدنا أبو بكر وقال لا تحبون يغفر الله قال بلى أحب أن يغفر الله لي بلى أحب أن يغفر الله لي ورد النفقة إلى مصطح كما كان فما قبل الحق منه هذا النزول عن الدرجة هذه وهو غير واجب عليه في حكم الشرع ولكنه من خواص المحسنين ومن أهل الصديقية الكبرى عليه رضوان الله تبارك وتعالى الله أكبر ولا إله إلا الله قال تخالفها وتعاقبها بما يزجرها وتعلم أنها كالكلب لا يتأدب إلا بالضرب وإذا جاء فوق الضرب تعلم وصار يمتثل الأمر وإلا دون ذلك فهي مارقة وماردة وإذا قال طريقة مناظرتها ومراقبتها ومحاسبتها ومعاقبتها في كتاب المحاسبة والمراقبة من كتب إحياء علوم الدين قالوا هذا كتاب مختصر لا يحتمل هذا التطويل فالله سبحانه يعيننا على نفوسنا ويزكيها لنا ويطهرها فهي تبدو أمارة ثم إذا جاهدها الإنسان وخالف هواها وحملها بالرياء والخوف تتحول إلى لوامة واللوامة في حال شرف أقسم الله بها في القرآن لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وهي تلوم صاحبها تلوم صاحبها زين له الشر ثم تلومه عليه زين له ترك الخير ثم تلومه عليه تقول عيب عليك فوجود هذا العتاب هذه هي النفس اللوامة فإذا تابع مجاهدتها وترقيتها صارت ملهمة تلهم الخير فألهمها فجورها وتقواها فإذا تابعت تزكيتها صارت مطمئنة لا تانس إلا بالخير لا تانس إلا بالحق والهدى لا تانس إلا بالنور فإذا فإذا تابعها بالتزكية والوجه الصادق صارت راضية فوق الطمأنينة رضا، وصارت بعد ذلك مرضية من قبل الحق مرضي عنها، ثم تصير النفس الكاملة. هذا الكمال الإنساني، الكمال الإنساني. فهي سبع: من أمارة إلى لوامة إلى ملهمة إلى مطمئنة إلى راضية إلى مرضية إلى كاملة. وأهل الصديقية في أهل النفوس الكاملة، هو الكمال الإنساني غاية ما يصل إليه الإنسان في هذه التزكية والتربية والتطهير. وأنعم بأهل النفوس المطمئنة الذين ينادون من قبل الحق: يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولها ثم غرائب في الـ في الـ في الـ في المخادعه والتلبيس والتدليس. وقال حتى قال: من معاني قولهم من عرف نفسه فقد عرف ربه، ان من عرف غوائل النفس وتلبيسها وكذبها ايقن انه ما يستطيع يتخلص منها الا بالله، فيلح على الله ويرجع بصدق فينال المعرفه بذلك، لأنه هو وحده الذي يخلص سبحانه وتعالى. علينا بذل الوسع والجهد والتضحية بما قدرنا، وهو الذي يخلص وهو الذي يصفي وهو الذي يتفضل سبحانه وتعالى. والله يوفقنا وإياكم لإقامة الخيرات واكتساب الطاعات بفضل وسعة يوسف. هذا الذي أوحي للأنبياء وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. خذ المسلك من عهد آدم إلى اليوم، لا طريق للوصول الله إلا بهذا المسلك وإلا بهذا القيام. وهذا غاية ما يمكن تحصيله في هذا العالم القصير والحياة الفانية، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات والمسابقة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، صلوات الله وسلامه عليهم. والتوفيق بيد الله تعالى. قالوا: لم يذكر لعزته في القرآن إلا في آية واحدة في قول سيدنا النبي شعيب: وما توفيقي إلا بالله. وأما قوله أن ردنا الإحسان والتوفيق وقوله يوفق الله بينهما، فالمراد بالتوفيق في الآيتين هذه التقريب بالإصلاح والتئام الشمل، ما هو التوفيق هذا الذي هو الإمداد بالقدرة على فعل الخير وترك الشر. التوفيق بهذا المعنى بس في آية الذي قال فيها شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه بمحض فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. كم باقي؟ 6 دقائق؟ نشيت.
إني لبداح أجل محمدا وأراه في سفر العلا عنوانا. أمحمد والمجد بعض صفاته، مجدت في تعليمك الأديان ونشرت ذكر الله في أمية وثنية ونفحتها إيمانا. إني لمداح أجل الحبيب محمدا،
اللهم صل وسلم وبارك،
وأراه في سفر العلا عنوانا، وأطاطئ الرأس الرفيع لذكر من صاغ الحديث وعلم القرآن. إني أباهي بالرسول صلوا عليه، إني أباهي بالرسول لأنه سطر النفوس وهذب الوجدان، ولأنه داس الجهالة وامتطى سيف الجهاد فحطم الأوثان. إذا ما الناس يوم الدين قاموا إلى الرحمن واجتمع الجميع وجل الخطب وانقطع الرجاء ونادى العالمون من الشفيع.
صلى الله عليه وعلى آله.
إذا ما الناس يوم الدين قاموا إلى الرحمن واجتمع الجميع وجل الخطب وانقطع الرجاء ونادى العالمون من الشفيع. هناك يقوم أحمد في يديه لواء الحمد منعقد رفيع فيسجد ثم يشفع في البرايا ويمتاز المخالف والمطيع. صلوا على هذا النبي العربي الهاشم المطلب أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
انفعنا اللهم بما أسمعتنا، انفعنا اللهم بما جمعتنا، انفعنا اللهم بما قرأنا في هذا الكتاب، وحلنا بما فيه من الأخلاق والآداب، ارزقنا يا رب مولانا حسن طرق الباب، وافتح لنا الباب، وادخلنا مع الأحباب، واسقنا من أحلى شراب. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. إنا نستهديك فاهدنا، إنا نستهديك فاهدنا، إنا نستهديك فاهدنا، وإنا نستطعمك فأطعمنا، وإنا نستكسوك فاكسنا، أكسنا حلل تقواك وحلل رضاك، وأطعمنا اللهم ما أطعمت أنبياك وأولياك وأهل رضاك، وأذقنا اللهم برد عفوك وحلاوة رحمتك ولذة مناجاتك، ولا تحرمنا خير ما عندك الشر ما عندنا، يا فاتح الأبواب افتح لنا في الخير كل باب، وادفع عنا البلايا والرزايا في الظواهر والخفايا، اللهم اجعلها ساعة من أبرك الساعات علينا وعلى أحبابنا هؤلاء ومن اتصل بنا وبهم، واجعل اللهم الجميع في دائرة الاقتداء بالحبيب الشفيع وفي أهل الطاعة مع كل مطيع ممن تنظر إليهم بعين عنايتك فتقرب لهم كل بعيد وتهون عليهم كل شديد وتحول كل شقي منهم إلى سعيد وترقي السعيد إلى ذرى السعادة مع خواص أهل السعادة في الغيب والشهادة. يا من له الجود والكرم عادة، يا حي يا قيوم يا منان يا كريم، ساحات قلوبنا أمطر عليها سحابة وغادة، واجعلها اللهم للخير منقادة، واجعلها بنور معرفتك وقادة، وتولنا بما توليت بها للصدق من خيار الخلق. اللهم يا جميعنا على هذا التواصي بالحق والصبر، اجعل لنا يا مولانا من عنايتك ورعايتك ما تصلح لنا به سر والجهر، وما ترفعنا بأعلى مراتب الصبر والشكر مع خواص الصابرين الشاكرين الذاكرين المذكورين المحبين المحبوبين الذين ترعاهم عن عنايتك في كل شان وحال وحين، فلا يمنعهم عن دخول لحضرتك قبيح الأوزار ولا يحجبهم عن مواهب فضلك سيء الإصرار. أدمنا في الشهود الكامل وتولنا بما توليت به الكامل من هذه الأمة، واكشف عنا وعن الأمة كل غمة، وعلي درجات في مؤلف الكتاب سيدنا محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي وشيوخه وتلمذته ومن انتفع بهذا الكتاب ومشايخنا في الدين وذو الحق علينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين بسر الفاتحة إلى أرواحهم وإلى أرواح من تقدم في هذا المسجد ومؤسسه وجميع القائمين بالخير فيه وذو الحق علينا خاصة وأموات من يحياهم إلى يوم الدين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
بارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.